بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل فكم أقل مدة الحيض وأكثره؟ ها يا أحمد، الصحيح أنه لا تحديد له بمقدار معين من الزمان، بل العبرة ماذا؟ بوجود الأذى، فمتى وجد ثبتت له الأحكام، ومتى زال زالت الأحكام. وكذلك كم أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة، وكم أكبر سن يمكن أن يستمر فيه الحيض على المرأة؟ الصحيح أنه إيش؟ لا تحديد، والنساء تختلف.
يوسف، طيب هو يتسمى
يا شيخ، نقول أقله تس وأكثره غير مكتسب.
لا ما يسمى، ما الدليل؟ في حجة من الله أو من رسوله؟ كيف نحدد شيء؟ فلا نحدد، النساء تختلف. إلا في واحد يعلم يطلع على الدنيا كلها، نساء الدنيا كلها يجزم به، هذا ما يمكن. هذا أخي يقول تذكير، غدا إن شاء الله تبدأ الأيام البيض من كل شهر هكذا من أراد الصيام. الله خير. ما حال حديث صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر؟ ها؟ صحيح. ما عن من ومن رواه؟ ها؟ الرجلين من الصحابة، من أخرجه؟ أخرجه الإمام أحمد، الرجل من بني أقيش، وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. بلا شك الأيام البيض متتابعة. الحديث هذا عام، لكن الصيام البيض هو أفضل ما جاء. احتمل في النظر لحديث التي جاءت بالتخصيص، انظر فيها. قول هل صلاة ركعتين بعد الوضوء جائزة في وقت بعد العصر؟ هي من ذوات السبب، والعلماء يقولون الصلاة ذوات السبب التي هناك سبب يدعو إليها كتحية المسجد أو سنة الوضوء وامثالها، ما له سبب يقولون جائز. ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله قاعدة جيدة هنا بعد أن بين أنه لم يأتي في تقدير أقل الحيض وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر. أما الطهر، ما المراد بالطهر؟ أي بقاء المضرة طاهرة بين الحيضتين. نقل شيخ الإسلام فيه الاتفاق على أنه لا تحديد له، كما في مجموع الفتاوى قال: وأما الطهر فلا تحديد له بزمن باتفاقهم. وهكذا في موضع آخر نحو هذا الكلام، يقول: بالكتاب والسنة والإجماع أو نحو ذلك. ثم قال: قال فذات العادة المتقررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، إلى آخر كلامه. طيب، أما الرجوع إلى العادة واعتبار العادة فهذا في حق من قد تكرر عليها هذا الأمر، لكن قد تكون مبتدئة وأيضا اعتبار العادة إنما يعتبر في حق المستحاضة التي يتصل عليها الدم، وقد وردت أدلة كثيرة في اعتبار العادة وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إليها، العادة المتقررة التي تعرفها من كل شهر. جاء في أحاديث كثيرة قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بنت جحش: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وهكذا الحديث الذي ذكره الشوكاني هنا، حديث أم سلمة أن استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال: لتنظر، الحديث في مسند أحمد بلغة: لتنتظر، لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة. وهذا كله في حق من، كلها الأدلة، حديث فاطمة بنت أبي حبيش كانت مستحاضة، وحديث أم حبيبة بنت جحش كذلك، وهذه المرأة التي استفتت لها أم سلمة كذلك كانت تهراق الدم. وقد نبه على ذلك جماعة من العلماء كابن قدامة قال: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد إلى العادة في حق المستحاضة، أما امرأة يأتيها الدم أيام ثم ينقطع فالعبرة بما تراه. وسيأتي حكم المستحاضة التي ترى الدم مستمرا طوال الشهر أو ينقطع عنها اليوم واليومين. فهذه إن كانت قد سبقت لها عادة محددة تمشي عليها، وعلى هذا تحمل الأحاديث التي أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى العادة، أي في حق من كانت لها عادة متقررة ثابتة ثم طرأ عليها هذا الاستحاضة، فهذه تبني على العادة السابقة. وأما امرأة ترى الدم ويذهب فهذه لا تدخل في هذا الحكم. وعلى هذا فيحتاج إلى مسألة، وهي: ما إذا تغيرت عادة المرأة بزيادة أو نقص أو تقدم أو تأخر، تغيرت اختلفت، كأن تكون تعهد من عادتها 5 أيام فصارت في مرة من المرات 7، أو يكون في حقها 5 أيام ثم تصير، أو يكون في حقها 7 فتصير 5، أو عادتها أن ترى هذا الدم في أول الشهر فتأخر ورأته في آخره، أو العكس، عادتها أنها ترى في آخره فتقدم ورأته في أوله. ففي هذه الحال ما هو الحكم معها؟ امرأة لها 10 سنوات يأتيها الحيض 5 أيام، في هذه المرة جاءها 7، هل يكون هذان اليومان من ضمن الحيض تترك الصلاة والصيام، أي أنها تبني، أم أنها تبني على عادتها؟ ذكر في هذا 3 مذاهب. المذهب الأول مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات المذهب. ومن الذي نظم في مفردات المذهب؟ ها؟ نعم، نظم الأحمد في مفردات أحمد، لمن؟ سليمان بن سحمان، درسه الشيخ في دمشق، من فرد به الإمام أحمد عن سائر المذاهب. هذه المسألة قوله فيها من مفردات المذهب. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال لا بد من أن يتكرر خلاف العادة 3 مرات، فإذا تكرر خلاف العادة 3 مرات تنتقل إليه، وإلا فلا تعتد بما رأته على خلاف عادتها، إن لم يتكرر 3 قال لا تعتد به. وهو المشهور عند الحنابلة. استدل هؤلاء بالأحاديث السابقة التي ذكرت، التي فيها إرجاع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من النساء إلى العادة. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد جماعة من النساء أن يرجعن إلى عادتهن التي كن عليها، فمعنى أن هذا المعتبر حتى تتكرر 3، فإذا تكررت 3 صارت هذه ماذا؟ هي عادتها فتمشي عليها. المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة، أن ما رأته قبل العادة أي سابقا عليها تقدم ليس بحيض حتى يتكرر 2، وأما ما رأته بعد عادتها فهو حيض مطلقا. والمذهب الثالث مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أنه يكون حيضا مطلقا من غير اشتراط التكرار، إذا زادت الأيام أو نقصت أو تقدمت أو تأخرت، وهذا الدم على صفته المعلومة، فإنه يكون حيضا فتنتقل إليه ويصير عادة لها من أول أمره. وبهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد. اختار هذه الرواية جماعة من الحنابلة كابن قدامة رحمه الله في المغني، وشيخ الإسلام بن تيمية، وابن قاضي الجبل من الحنابلة، وأيضا صوب هذه الرواية المرداوي في الإنصاف. وهو قول أبي يوسف من الحنفية. وهذا القول أصح الأقوال، وهو اختيار الإمام السعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، أن لا يشترط أن تتكرر، بل متى ما رأته تقدم أو تأخر أو زادت أيامه أو نقصت، إذا رأته على صفته فهو حيض تثبت له جميع أحكامه. استدل هؤلاء بأدلة كثيرة، نقرأ بعضها من كلام الإمام ابن قدام رحمه الله بعد أن ذكر مذهب الإمام الشافعي قال ابن قدامة وهذا أقوى عندي، وهذا أقوى عندي، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الصفرة والكدرة، درجة شيء من القطن، لا حست المرأة ورأت جفافا تحتشي به لتتأكد هل بقي فيه دم، فكنا يرسلنا إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. هذا الأثر عن عائشة في موطأ مالك من طريق علقمة ابن أبي علقمة عن أمه، أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة. وعلقمة ابن أبي علقمة ثقة، وأمه اسمها مرجانة، روى عنها ابنها علقمة وبكير بن عبد الله الأشج، ووثقها العجلي وابن حبان، وعلق لها البخاري بصيغة الجزم، وهي أيضا مولاة لعائشة، وتحكي أمرا من خصائص النساء، وكانت ملازمة لأم المؤمنين مولاة لها، فهي رواية قوية. ما الشاهد من قصة عائشة؟ أنها كانت لا تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. ما الشاهد منه؟ أنها كانت تأمرهن إيش بالاستمرار حتى يرين الطهر، ولم تسألهن هل قد انتهت العيادة أو لم تنتهي أو قد زادت الأيام أو نقصت. قال ابن قدامة قال ومعناه لا تعجلنا بالغسل حتى ينقطع الدم وتذهب الصفرة والكدرة ولا يبقى شيء يخرج من المحل، بحيث إذا أرخلت فيه قطنة خرجت بيضاء، ولو لم تعد الزيادة حيضا لزمها الغسل عند انقضاء العادة، وإن كان الدم جاريا، يعني إن لم تعتبر الزيادة ستأمرها ماذا؟ بالغسل وإن كانت ترى الدم. قال لأن الشارع علق على الحيض أحكاما ولم يحده، فعلم أنه رد الناس فيه إلى عرفهم، والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما يصلح أن يكون حيضا اعتقدته حيضا، ولو كان عرفهن اعتبار العادة على الوجه المذكور لنقل ولم يجز التواطؤ على كتمان مع دعاء الحاجة إليه. ثم ذكر أدلة أخرى أيضا مما يدل على ذلك. قال ولذلك لما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الخميلة فجاء الدم فانسلت من الخميلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أنفستي؟ قالت نعم، فأمرها أن تأتزر، ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل وافق العادة أو جاء قبلها، ولا هي ذكرت ذلك ولا سألت عنه، وإنما استدلت على الحيضة بخروج الدم، فأقرها عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك حين، هذا الدليل الثالث، قال وكذلك حين حاضت عائشة في عمرتها في حجة الوداع إنما علمت الحيض برؤية الدم لا غير، ولم تذكر عادة ولا ذكرها لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال والظاهر أنه لم يأتي في العادة، لم يأتيها في العادة التي كانت تعرف. لماذا؟ قال لأن عائشة استكرهته واشتد عليها وبكت حين رأته، وقالت وددت أني لم أكن حققت العام، ولو كانت لها عادة تعلم مجيئه فيها وقد جاء فيها ما أنكرته ولا صعب عليها، ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب. ما هو المذهب؟ أنها تستمر على عادتها حتى تتكرر خلاف العادة كم؟ ثلاثا. واستدلوا بالأحاديث التي فيها رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العادة. قال ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاء عن وقته، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه، ثم رد على ما استدل به من قال بالعادة، قال: وما جاء عنه عليه السلام ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير. وأما امرأة طاهرة ترى الدم في وقت يمكن أن يكون حيضا ثم ينقطع فلم يذكر في حقها عادة أصلا. ولأننا لو اعتبرنا التكرار فيما خرج عن العادة أدى إلى خلو نساء عن الحيض بالكلية مع رؤيتهن الدم في زمن الحيض وصلاحية أن يكون حيضا، إلى آخر كلامه. ضرع إن شاء الله آخر الدرس إذا عندي أخص إشكال أحسن ولا يكتبه في ورقة. فالحاصل من هذا أنها إذا تغيرت عادة المرأة بزيادة أو نقص أو تقدم أو تأخر، ما هو الحكم فيها؟ ها؟ أن العبرة برؤيته، متى ما رأت دما يصلح أن يكون حيضا اعتبرته، سواء جاء في عادة المعلومة أو تقدم أو تأخر أو زادت أيامه أو نقصت، إذا رأته استحيضت، وإذا انقطع اغتسلت وتطهرت ومارست ما تمارسه الطاهر. وهذا القول أصح الأقوال، وعلى هذه الأدلة القوية التي ذكرها الإمام ابن قدام رحمه الله. بقي هنا مسألة تتعلق بذلك، وهي: ما إذا تخلل الطهر بين أيام الدم في أيام العادة؟ هذا فتح العلام لشيخنا أبي عبد الله. قال: إذا رأت المرأة يوما دما ويوما نقاء قبل أن تستكمل أيامها المعتادة، يعني أيامها 6 أيام، فرأت أول يوم دم وثاني يوم دم، ثالث يوم ما رأت دم، رابع يوم عاد إليها الدم، خامس يوم انقطع، سادس يوم رأته، ففي أيامها المعتادة يأتي ويذهب، وهذا قد يحصل وهو كثير. وهذا في 3 مذاهب أيضا: مذهب من قال بالتلفيق، ومذهب من قال بالسحب، ومذهب ثالث. أما التلفيق فهو مذهب مالك وأحمد ورواية عن الشافعي، وحاصله قالوا: أيام الدم تكون حيضا، وأيام النقاء تكون طهرا. أيام الدم تكون حيضا، وأيام النقاء تكون طهرا وإن كانت في عادتها. وهذا ما يسميه الفقهاء بالتلفيق، والتلفيق الخلط، لفق الشيء جمعه وخلطه، فتصير مختلطة حائضا يوما وطاهرا يوما. المذهب الثاني مذهب من قال بالسحب، فقالوا: أيام الدم وأيام النقاء كلها تكون حيضا. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، قول الأول قول مالك وأحمد وهو رواية عن الشافعي أيضا، الثاني مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو الراجح عند الشافعية. قالوا: كلها تكون حيضا ما دامت في أيامها المعتادة، مثلا عادت امرأة في أول الشهر 6 أيام فتلفقت هذه الأيام، قالوا تعتبرها كلها حيضا. المذهب الثالث هو وجه عند الحنابلة، قالوا: إذا كان انقطاع الدم أقل من يوم فليس بطهر، قالوا: إذا كان انقطاع الدم أقل من يوم
فلا يكون طهرا إلا إذا رأت ما يدل عليه. نقل هنا كلاما لابن قدامة نقرأه. قال ورجحه ابن قدامة قال رحمه الله قال ويتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى، وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج. أن يقول بعض اليوم طائر وبعضه حائض تغتسل، وإذا رأت الدم رجعت تترك الصلاة، ثم إذا انقطع تغتسل، يقول هذا فيه حرج مشقة. وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج، ينتفي بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولأننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرا ولا تلتفت إلى ما بعده من الدم أفضى إلى ألا يستقر لها حيض، فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عدتها، أو ترى القصة البيضاء. قال وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لأن هذا في النساء كثير، ربما ترى جفافا يوما ثم يعاودها. قال والراجح والله أعلم هو القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ أن أيام الدم وأيام النقاء كلها إيش؟ حيض. قال متى يكون الثاني؟ قال والراجح والله أعلم هو القول الثاني إن كانت المرأة تعرف انتهاء حيضها بخروج القصة البيضاء، وإن كانت تعرف حيضتها بالجفاف فالعمل على القول الثالث. إذا كان مجرد جفاف العمل على القول الثالث، أي إذا حصل جفاف أقل من يوم فلا يعتبر به، فإن كان أكثر فيعتبر به. لا شك أن القول الثاني قوي، لا سيما لمن كان طهرها بخروج هذه القصة البيضاء، فإن علامة الطهر للطهر علامتان: العلامة الأولى خروج هذا السائل الأبيض، كما كانت عائشة رضي الله عنها تفتي النساء تقول لا تعجلن حتى ترين هذه القصة البيضاء، وهذا حاصل عند كثير من النساء. والعلامة الثانية من علامة الطهر حصول الجفاف، من النساء من لا ترى هذا الشيء يخرج بعد حيضة لكن ترى جفافا، بحيث إذا احتشت بشيء بقطنة أو غيرها خرجت وليس فيها أي علامة للدم، فهنا تبقى طاهرا بهذه العلامة. فعلى هذا هذه المسألة التي ترى يوما ويوما، القول الثاني قوي ما دامت هي أيام العادة فإنها جميعا تكون أيام حيض، وذلك لأن من النساء من قد ترى جفافا يوما أو أقل من يوم ثم يعاودها، ترى جفافا طوال النهار ثم تراه في الليل، فما دامت في أيام عدتها فتبقى على حيضها حتى ترى الطهر إن كان طهرها بخروج هذا الشيء الأبيض، فإن كانت بالجفاف فتنظر إن رأت الجفاف يوما ولا سيما في آخر عدتها تراه جفافا فهذا تستدل به على الطهر. ربما هذا يحصل عند كثير من النساء التي تتعاطى موانع الحمل فلا يستقر لها هذا الأمر، وربما تراه يوما واليوم الثاني ليس فيه شيء، واليوم الثالث يرجع، واليوم الرابع ليس فيه شيء، ويسأل كثير من الناس عن هذا، فالحاصل أنه إذا كان في أيام عادتها يكون لها عادة معينة، وكان هذا التقطع في أيام عادتها، وكانت معتادة أنها لا تطهر إلا بخروج هذا الشيء الأبيض، فإنها تبقى حتى ترى الطهر، وتكون كل هذه الأيام أيام حيض. وإن كانت تطهر بغير رؤية هذا الشيء بل ترى جفافا، فإنها متى رأت الجفاف يوما ولم يعاودها بعد ذلك دم فإنها تكون طاهرا في مثل ذلك. يقول: كم مدة الجفاف المعتبرة؟ أشار ابن قدامة هنا أنه إذا كان الجفاف في آخر عادتها، امرأة عادتها 5 أيام فرأت في اليوم الخامس جفافا، فهذا واضح، إذا رأته يوما بعد ذلك تغتسل وتصلي. وإذا كان في أثناء العادة ليس في آخرها بل في ثاني يوم أو ثالث يوم وعادتها 6-7 فيتتمهل حتى يكتمل يوما كما ذكر هنا، يكتمل يوم أي بليلة. حتى الشيخ ابن عثيمين قال 24 ساعة أو 20 ساعة. يقول: إذا اغتسلت المرأة وهي في نصف حيضها أو آخرة قبل انقطاعها، هل فيه شيء وهل الغسل مرتبط بظهور هذا البياض؟ نعم، إذا كان علامة على طهرها تعتاده كل شهر، بعض النساء ترى كل شهر لا تغتسل حتى تراه، كما أفتت به أم المؤمنين: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. إذا كانت تطهر بها فلا تستعجل. يقول: ما الفرق بين الحائض والمستحاضة؟ سيأتي هذا إن شاء الله. الحائض من يأتيها الدم أياما في الشهر ثم يذهب، يأتيها 3 أيام 4 أيام 5 7 ثم ينقطع ويذهب. والمستحاضة من يستمر بها الدم طوال الشهر، ولكن لا يكون كدم الحيض أسود بل هو مرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق. فالمستحاضة يستمر بها الدم طوال الشهر. وقد ترى الطهر يوم أو يومين. طيب، ما هو الأصل، الحيضة والاستحاضة فيما ترى الدم المرأة من دم؟ ها؟ الأصل الحيض. يقول شيخ الإسلام قال: والأصل فيما تراه المرأة أنه دم حيض، هذا الأصل. قال: لأن هذا هو الطبيعة التي خلق الله المرأة عليها. قالوا: أما الاستحاضة فإنه مرض ولا ينتقل إلى المرض ويقطع به إلا بيقين. فالأصل فيما تراه المرأة من دم أنه دم حيض، ولا يجزم بأنه دم استحاضة إلا إذا استمر بها وطال ورأت الفرق بالعلامات لأنه مرض. يقول شيخ الإسلام: ولا نقول بوجود هذا المرض ونقطع به إلا إذا ظهر يقينا واستمر، وإلا فالأصل هو الطبيعة والصحة، وهذا شيء خارج بمقتضى الطبيعة لا عن مرض. يقول: من تتعاطى موانع الحمل إذا أدت بها إلى المسألة الأخيرة، هل تأثم بترك صلاتها وصيامها إذا كان استخدامها لغير عذر؟ كان استخدامها لغير عذر ففتاوى العلماء أنه لا يجوز وهي آثمة، أسيما إذا أدت بها إلى هذه الأشياء، تستخدم هذه الأشياء لغير عذر. فإن هذه الأشياء كما يفتي بها العلماء هي دواء للضرورة، ضرورة. أما لغير عذر فقط تتزوج المرأة ثم تريد أن تبقى بين الابن والابن 10 سنوات، أو خمس سنوات، وهي صحيحة الجسد قوية البنية ليس عندها أي مرض، فهذه خالفت ما شرع الله جل وعلا الزواج لأجله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فلا تمتنع من هذا إلا لضرورة، وإلا فالأصل أن هذه الأشياء كما هي فتاوى العلماء لا يجوز استعمالها، وأن الدعوة إلى ما يسمى بتحديد النسل دعوة غربية مخالفة للشريعة الإسلامية، تحديده باثنين أو ثلاثة ثم لا يتجاوز ذلك، هذا كله من التشبه بالكفار. وقد كان المسلمون يفرحون بكثرة الأولاد من زمن الأنبياء، سليمان طاف على كم؟ على 100، في بعض الروايات 90، قال: لأطوفن الليل على 90 امرأة كل واحدة تنجب غلاما يقاتل في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو قال إن شاء الله كان دركا لحاجته، فنسي فلم تلد إلا امرأة واحدة منهن نصف ولد. فانظر نبي الله سليمان أراد 70 أو 90 ولد في ليلة، كانوا يفرحون بذلك. ومما نقل عن العباس رضي الله عنه أنه جاءه الولد العاشر فسماه تمام، فقال: تموا بتمام فصاروا 10، يا رب نميهم ووف الثمرة، يريد توفية، يا رب واجعلهم كراما بررة. وهكذا الولد إن عاش صالحا فيه نفع لأبيه، إن مات أبوه وفارق أيضا فيه نفع له بدعائه له واستغفاره، وفي خير كثير لمن رزقه الله جل وعلا ذلك. وربما الولد الذي فيه سعادتك ورزقك وفلاحك في الدنيا والآخرة لم يأتي بعد، فلماذا تغلق على نفسك باب رحمة الله وفضله؟ وغالب من يفعل هذا يكون عنده سوء ظن بالله، يقول: إذا خرج الدم والمرأة حامل هل تصلي أو تترك الصلاة؟ سيأتي إن شاء الله غدا أو بعد غد هذه المسألة، هل تحيض الحامل؟ قال: فائدة، وجد أن كلمة باي عند الوداع معناها عندهم دمت في رعاية البابا وحفظه. نعم، هذا كلمة إنجليزية هذا. فتاوى العلماء أن لا يجوز أن تستخدم ما يمنع الحمل بغير إذن زوجها، ففي فتاوى اللجنة الدائمة وغيره أفتوا بتحريم هذا، وأنه لا يجوز للمرأة أن تستعمل هذا وزوجها غير عالم بذلك، فإن الذرية ويتزوج لطلب الذرية وهو حق له، فلا يجوز أن تحتال عليه وتخفي عنه هذا الأمر. فإن وجدت الحاجة والضرورة لذلك وطاوعها على ذلك لفترة حتى يزول الضرر ففتاوى العلماء بجوازه. وأما أن يستخدم ما يمنع منه مطلقا أو بغير إذن من زوجها فإن هذا مخالفة. أخي يقول: إذا استخدمت المرأة حبوب منع الحمل في شهر رمضان لكي تنقطع عنها العادة وتصوم شهر رمضان كاملا، هل يجوز هذا؟ تذاكرنا المسألة مع بعض الأخوة أمس أو قبل أمس وقرأنا الفتاوى بعض العلماء أفتوا بجواز إن لم يكن فيه ضرر، وكذلك المرأة في الحج أو العمرة تستعمل ما يؤخرها، أخرها أسبوعا أو 10 أيام ولم يكن فيه ضرر عليها في ذلك وتؤكد منه أفتى به جماعة من العلماء بجوازه.